بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في رسالة تلخيص الحموية وهي فتح رب البرية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال المؤلف: فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. النفاة، أي نفاة الصفات، وهذه مدرسة أسسها الجهم وقبله أستاذه الجعد، وهذه المدرسة بقيت إلى اليوم، مدرسة النفاة. وأعظم النفاة اليوم هم الأشاعرة وكذلك الماتريدية، لكن الأشاعرة أشهر. هؤلاء من هذه المدرسة، من مدرسة النفاة. ماذا يلزم هؤلاء النفاة من اللوازم الباطلة؟ يقول الشيخ رحمه الله: يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة. منها: أولا، أن الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر، لأنهم مثلا لا يؤمنون بقوله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، وغير ذلك من الصفات، وجاء ربك، لا يؤمنون بهذا، ويقولون إن إثبات هذه الصفات على ظاهرها كفر. ولذلك قال بعضهم وصرح بأن ظاهر القرآن كفر، نعوذ بالله. فالشيخ يقول: يلزم هؤلاء أن الكتاب والسنة مملوءة والعياذ بالله من هذا القول الشنيع، مملوءة بالكفر، لأنه في الكتاب وفي السنة نصوص كثيرة فيها إثبات الصفات، فيها إثبات الصفات، وهم يدعون ويزعمون أن إثبات هذه الصفات تشبيه وكفر. إذن يلزم من ذلك كما قال الشيخ أن الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه، نسأل الله العافية. ثانيا، أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، هو نفي الصفات، يعني الله سبحانه وتعالى ليس له وجه وليس له عين وليس له يد وليس له قدرة وليس له سمع ولا بصر، وليس ينزل وليس يجيء سبحانه وتعالى، وليس يتكلم سبحانه وتعالى. نفوا هذه الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى، هم نفوا ذلك، هذا الحق عندهم، الحق عندهم النفي، الحق عند هؤلاء يقول نفي الصفات. وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله، لا نصا ولا ظاهرا، ليس في القرآن وليس في السنة نص واحد ينفي هذه الصفات، صفات الكمال عن رب العالمين. ولذلك قد يقول قائل: إذا كان ليس في الكتاب ولا في السنة نص ينفي صفة الكمال عن رب العالمين، إذن ما دليلهم هم هؤلاء، ما دليلهم على هذا النفي؟ الدليل عندهم الاستحالة العقلية، العقل، الدليل عندهم على النفي العقل، الاستحالة العقلية، هكذا زعم. فإذا كان الحق في نفي الصفات وهذا النفي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، إذن الكتاب والسنة لم يبينا الحق، نعوذ بالله من هذا اللازم الباطل. يقول رحمه الله: وغاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك، يعني أن يستخرج هذا النفي من مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، يعني ينفي الصفات مستدلا بالآيات العامة التي فيها نفي النظير والشبيه والمثل عن رب العالمين، وهذا استدلال باطل. فالله سبحانه وتعالى نعم لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعني ذلك أن ننفي عنه صفات الكمال. يقول رحمه الله: ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص، أي هذه النصوص التي فيها النفي المطلق نفي العام، إثبات كمال الله تعالى وأنه لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان، هذا إلزام له. يعني إذا كانت هذه النصوص ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ إذا كانت هذه النصوص القرآنية هي التي تدل على نفي صفة الكمال عن الله عز وجل، فحينئذ هذه النصوص في هذه الدلالة هي لغز أو تدليس أو عجز عن البيان، لأنه كان يمكن أن تنفى صفة الكمال بنص أوضح من هذا، أوضح وأبين. وكل هذه الأمور وهي الألغاز والتدليس في الكلام، يعني اللبس والعجز، هذا يقول وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق. يعني كلام الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن هدى ونور وشفاء لما في الصدور، ما فيه لغز ولا فيه تعمية ولا فيه تدليس ولا فيه عجز عن البيان، ليس فيه شيء من هذا. فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. واضح، هذه نقطة مهمة في إلزامهم، نقطة مهمة. يعني نحن نقرأ في القرآن الكريم صفة الله عز وجل، نقرأ موجودة في القرآن صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أنه يحب سبحانه وتعالى، وأنه يرضى، وأنه يغضب سبحانه وتعالى، وأنه يريد سبحانه وتعالى، وهو الحي وهو القيوم، هذه ثابتة في القرآن. لو جاء شخص وقال الدليل على نفيها قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سبيل، يقول سبحان الله، يا سبحان الله، ما هذا العي؟ أهذه الصفات الثابتة الكثيرة جدا في القرآن كلها تنفى بمثل هذا النص العام؟ هذا عي، هذا ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل هذا هو أشبه منه بالألغاز، هو أشبه بالألغاز منه بالكلام الفصيح البين الواضح. فإن هذه الآية الكريمة هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد، هذه ما هي دليل على نفي تلك الصفات الكثيرة في القرآن؟ هذا لا يقع في كلام البلغاء والفصحاء فضلا عن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ثالثا أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به. هذه النقطة هي في الحقيقة المحك بين السلف والخلف، يعني بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وهي قضية السلف، قضية الصحابة. من الذي على فهم الصحابة؟ من الذي على منهج الصحابة؟ هذه مسألة واضحة، والله لن يكون الجهم وأتباعه أكثر علما وفهما من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليتأمل الأشاعرة، الأشاعرة وأمثالهم من المتأولين والنفاة المحرفين، هل هم على طريق الصحابة؟ على طريق السلف؟ نعم، بعضهم يظن، حتى ظهر مفتي لإحدى الدول العربية يقول أن الصحابة كانوا أشاعرة، الله المستعان، قال الصحابة كانوا أشاعرة. شوف الكذب، يعني هل الصحابة فسروا قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فسروا باستولى مثلا؟ هل الأشاعرة يقولون إن كلام الله عز وجل هو المعنى القديم القائم في نفس الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى، وأن الصوت والحرف مخلوق؟ هل الصحابة قالوا هذا الكلام؟ يا سبحان الله. هل الصحابة يقولون إن الله في كل مكان وينفون عن صفة العلو له سبحانه وتعالى كما تقول الأشاعرة؟ هل الصحابة فسروا أولوا بل حرفوا صفة الغضب بإرادة الانتقام وصفة الرحمة بإرادة الإنعام وغيرها من الصفات. هل الصحابة نفوا جميع الصفات وما أثبتوا إلا سبع صفات فقط كما مذهب الأشاعرة، وهي صفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، والكلام أيضا ليس مسلما، هذه الصفة التي يثبتها الأشاعرة، والباقي ينفونه، إما يحرفونه أو يفوضونه، يتأولونه ويفوضونه. هل الصحابة كانوا كذلك؟ هذا يقول أن الصحابة كانوا أشاعرة، هل الصحابة كذلك؟ هذا كذب على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. إذن نحن الآن نقول يعني كما قال الشيخ هنا، أثالثا أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهدين به. هذا لازم للنفاة، لأن الصحابة سمعوا قول الله عز وجل غضب الله عليهم وما تكلموا، ما قالوا هذا الغضب ليس صفة لله، هذا الغضب معناه كذا وكذا. هل الصحابة تكلموا؟ ما تكلموا، سكتوا. الصحابة سمعوا قول الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، ما تكلموا، ما قالوا يد الله معناها كذا وكذا، سكتوا. طيب ما معنى هذا السكوت؟ الصحابة سكتوا، وهؤلاء النفاة تكلموا وحرفوا أولوا عطلوا فوضوا فعلوا هذه الجرائم في كتاب الله عز وجل. الصحابة سكتوا وهم تكلموا، فنحن الآن بين أمرين، إذا كان هم تكلموا الصحابة سكتوا وآمنوا بظاهر النص وسكتوا عنه سكوت علم وفهم، وهؤلاء تكلموا وقالوا معنى الغضب كذا وكذا، معنى اليد كذا وكذا، معنى الرحمة كذا وكذا، هم تكلموا. فإن كانوا هم على الحق هنا يتكلم لازم، إذا كان هؤلاء النفاة الذين تكلموا في هذه النصوص إذا كانوا هم على الحق فمعنى ذلك أن الصحابة ماذا؟ إما أنهم قالوا الباطل حينما أثبتوا هذه الصفات وتركوها كما هي، أو كتموا الحق ما بين كما بين من؟ الأشاعرة النفاة عموما، أو جهلوا به لأنهم سكتوا، والساكت عن الحق إما أن يكون جاهلا به أو كاتما، نسأل الله العافية. فإذا كان النفاة على الحق إذن الصحابة إما أنهم تكلموا بالباطل أو كتموا الحق أو جاهلوا الحق، وهل يمكن ذلك؟ هذا يستحيل، وإنما الافتراض الصحيح أن هؤلاء أي النفاة هم الذين على الباطل، ما يمكن أن يكونوا على الحق وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا كذلك. أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائدين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة أي الصحابة بنفي الصفات، ما هنالك نص واحد عن الصحابة في نفي الصفات، ما فيه. الذي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة، ما يمكن. ولذلك النفاة هؤلاء في الحقيقة يعني خرقوا الإجماع، خرقوا إجماع الأمة. رابعا أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لزم، إذا كان صفة الكمال منتفي عن الله لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج لا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات النقص. وبهذا ينعكس يعني الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر مما فروا منه، ولوازم كثيرة أكثر من هذه، ولكن هذه تكفي لمن عنده عقل صحيح وعنده بصر وبصيرة، تكفي أن يرجع إلى الحق وأن يترك التعطيل. ولذلك الشيخ يقول فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى يعتمد النفاة الصفات على النفاة الباطلة، يعرف إخوانها كل من رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما.
قال: ومنها ما تقدم من قول تعالى: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. يعني يحتاجون بعض الأدلة العامة التي لا تدل على ما أرادوا. نعم.
قال رحمه الله: وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي: واحد، دعوى كاذبة، مثل أن يدعي الإجماع على قوله، أو أنه هو التحقيق، أو أنه قول المحققين، أو أن قول خصمه خلاف الإجماع ونحو ذلك.
إذن هذا كذب نحن ما نعول عليه. نعم، يعني ككذب ذاك المفتي الذي قال أن الصحابة كانوا أشاعرة، هذا يعني من هذا الجنس. نعم.
اثنان، شبهة مركبة من قياس فاسد، مثل قولهم: إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، لأن الصفات أعراض، والعرب لا يقوم إلا بالاسم ولا يسام من تماثيله.
يكفي في نقض هذا قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا القياس في الحقيقة قياس باطل، من باب قياس الخالق على المخلوق، هذا قياس باطل. ليس كمثله شيء، يكفي في نقض هذا القياس، هذا القياس الباطلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى المثلية وأثبت السمع والبصر. نعم، أثبت الصفات، صفات الكمال.
ثلاثة، تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها إليه، مثل الجسم والحيز والجهة، فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه.
نعم، يعني يأتون إلى هذه الألفاظ المجملة التي فيها الحق والباطل فينفونها، ينفونها وهم يريدون ويتعمدون والعياذ بالله أن ينفوا الحق. يعني كما يأتي أحدهم يقول: إن الله ليس بالجسم، إن الله ليس بالجسم، وهو يريد بهذه الكلمة أن ينفي الصفات، أن ينفي الصفات، أن ينفي صفة العين مثلا وصفة اليد، ينفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فينفي هذا الحق بهذه الكلمة المجملة، كلمة جسم، إن الله ليس بالجسم. ولذلك أهل السنة في مثل هذه الألفاظ كما تقدم لا يثبتون ولا ينفون، وإنما يستفصلون. أما أهل الباطل ينفون، فينفون مع ذلك الحق الثابت في الكتاب والسنة. إذن هذا يستخدمون العبارات المجملة. نعم.
قال رحمه الله: ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول، فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة، كما قيل: حجج تخافت فالزجاج دخالها حقا وكل مكاسر مكسور.
إيه نعم، يعني حجج متهافتة، وفي الحقيقة إنها شبهات وأنت تظنها حقا، وفي الحقيقة هي أشياء متهافتة وأشياء ساقطة. وهكذا كلام أهل البدع ينطبق عليه هذا الوصف، شبهات كثيرة متراكبة لكن هي في الحقيقة ظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله السلامة والعافية. المؤلف رحمه الله سوف يتولى الرد على هذه الشبه، المؤلف رحمه الله سوف يتولى الرد على هذه الشبه. نترك ذلك للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.